بالركعة، فمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الجماعة. فيعني شخص جاء إلى المسجد والإمام يصلي العشاء وهو في الركعة الأخيرة، فركع معه هذا المأموم قبل أن يرفع، فحينئذ يكون أدرك الجماعة. طيب لو جاء بعد أن رفع من الركوع الأخير فأدرك الرفع وأدرك السجود والجلسة بين السجدتين وأدرك التشهد الأخير، فعلى هذا القول لا تدرك الجماعة. وعلى هذا القول لو جاء شخص ودخل إلى مسجد والإمام في التشهد الأخير أو في الركعة الأخيرة وهو يعلم أنها الركعة الأخيرة يعني بعد الركوع كالسجود ونحوه، فيقولون إن علم أن هناك جماعة أخرى في مسجد مجاور أو جماعة ستدخل المسجد فعليه ألا يدخل مع الإمام، لأن الجماعة قد فاتته بفوات الركوع الأخير، وعليه فلينتظر حتى تأتي الجماعة الأخرى ويدخل معها، أو يذهب إلى المسجد المجاور ويدخل مع الجماعة لأن الجماعة هنا قد فاتت. ودليلهم في هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قالوا هذا دليل على أن الجماعة تدرك بالركعة وما عداها فلا. ولكن بعض أهل العلم يجيبون عن هذا الحديث بأنه لا يلزم أن يكون المراد به صلاة الجماعة، فقد يكون من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني من أدرك ركعة في وقتها، كما جاء في الحديث أن من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فقالوا هذا قد يحتمل أن المراد إدراك ركعة من الوقت وليس إدراك الجماعة. وقالوا يدل أيضا عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء في المسند وغيره في حديث أبي قتادة حينما سمع الجلبة من الناس وهو راكع ثم قال مما قال إذا أتيتم للصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة، إلى أن قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهنا قال ما أدركتم فصلوا، وهنا دال على أن الإدراك يحصل حتى في التشهد الأخير. فأنا مأمور أنني أدخل مع المصلي مع الإمام أو مع الجماعة فيما أدرك، فمفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أدركتم من الصلاة فصلوه مع الجماعة وما فات فأتموه. والإدراك ألا ينطبق على التشهد الأخير؟ ينطبق على ما كان قبل التسليم. وأما الذين قالوا إنها لا تدرك إلا بالركعة فهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين، والأظهر والله تعالى أعلم أنها تدرك ما لم يسلم الإمام، أن الجماعة تدرك ما لم يسلم الإمام، وهذا هو الأقرب، والنص فيه ظاهر بخلاف الذين يستدلون بإدراك الركوع من الصلاة، بل قد نفوت الجماعة على جملة من الناس، بل قد يتكاسل البعض إذا شرع الإمام في الركعة الأخيرة وهو في بيته فيقول أنا لا أدرك الجماعة، ولو كان يعلم أنه سيدرك السجود، حينئذ يكون مدعاة بالتخلف عن صلاة الجماعة. وقوله قبل تسليمة الإمام الأولى مفهومه أنه لو أدرك الإمام بعد أن يسلم التسليمة الأولى وقبل الثانية ما يكون أدرك الجماعة. لماذا؟ لأن السلام الأول هو بداية انتهاء الصلاة، وقد شرع فيها، فحينئذ يكون أتى إلى الصلاة بعد الانفكاك منها، يكون قد أتى إلى الصلاة بعد الانفكاك منها. قال ومن أدركه راكعا أدرك الركعة، ومن أدركه راكعا يعني ومن أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، لكن بشرط، قال بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما. صورة هذه المسألة عندنا شخص دخل إلى المسجد ووجد الإمام راكعا، ماذا يفعل؟ قال المؤلف من أدركه راكعا أدرك الركعة، فنقول لهذا الشخص اركع مع الإمام، فإذا ركعت معه فقد أدركت الركعة ولو كنت لم تقرأ الفاتحة. لكن هناك شروط ذكرها المؤلف، قال بشرط إدراكه راكعا، يعني أن تدرك الإمام راكعا قبل أن يرفع، فلو قلت الله أكبر ثم رفع قبل أن تركع ما أدركته راكعا، فيكون الشرط الأول انتفى. قال وعدم شكه فيه، عدم شك فيه يعني ما يشك هل ركع هو قبل الإمام أو الإمام قبله، أو هل رفع الإمام قبل أن يركع أو هو ركع قبل أن يرفع الإمام. لماذا؟ لأن الشك يؤثر، الشك يؤثر في العبادة، فالشك كعدم الوجود، ويشترط في مثل هذا الجزم، أن تعلم أن الإمام ركع قبلك، أن تعلم أن الإمام ركع قبلك أو أن تكون ركعت قبل رفع الإمام. قال وتحريمته قائما، هذا هو الشرط الثالث، تحريمته قائما يعني أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، فتأتي مع الإمام تدخل إلى المسجد وترى الإمام راكعا، فماذا تفعل؟ نقول لا بد أن تكبر تكبيرة الإحرام، هذا شرط أول. الشرط الثاني أن تدرك الإمام وهو راكع، فلو كبرت ثم رفع الإمام ما نفعني، يفوت تفوت هذه الركعة، ولو كبرت ثم أدركت الإمام وهو راكع ولم أتردد يعني لم أشك، فحينئذ يكون إدراكي هذا إدراكا كاملا وتصح صلاتي في هذه الركعة. فإذا من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الركعة، وهذا قول من قولين، ودليل هذا القول هو ما جاء في الصحيح عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف، فلما انقضت الصلاة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعيد مثل هذه الفعلة. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، فدل على أن ركعته صحيحة، وأن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. وخالف في ذلك بعض أهل العلم كالبخاري وغيره، فقالوا إن هذه الركعة لا يعتد بها لأنه لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وعليه أن يأتي بها بعد انقضاء الصلاة. لكن هذا القول أقرب إليه، أقرب منه إلى الصحة القول الأول، وهو قول الجماهير. قال وتسن ثانية للركوع، تسن ثانية يعني ركعة ثانية للركوع أو تكبيرة ثانية، يعني بذلك تكبيرة ثانية، تسن تكبيرة ثانية للركوع. الآن رجل دخل إلى المسجد والإمام راكع، فأمامه كم خطوة؟ أول شيء تكبيرة الإحرام، ثم تكبيرة الركوع، ثم الركوع. فعندنا تكبيرة الإحرام هذه واجبة لا بد أن يأتي بها، ولا بد أن يأتي بها إيش؟ قائما. فلو جاء شخص وجد الإمام راكعا فقال الله أكبر وهو راكع، ما استقر قائما، فهذا لا تصح ركعته، بل لا تصح صلاته، لأن تكبيرة الإحرام ينبغي أن تكون حال القيام، فلا بد أن يقول الله أكبر وهو قائم ثم يركع. والمؤلف يرى أن التكبيرة الثانية للركوع هذه سنة وليست واجبة، يعني يكفيك أن تقول الله أكبر ثم تركع، فيدخل ركوع تكبيرة الركوع في تكبيرة الإحرام. وهذا قال به جماعة من أهل العلم، ولا أعلم لهم دليلا من الكتاب ولا من السنة على العفو عن هذا الركوع، عن هذا التكبير للركوع، إلا أنهم يقولون إن هذا التكبير أصغر فيدخل في التكبير الأكبر وهو تكبيرة الإحرام، فتكفي عنها تكبيرة الإحرام، وهذا لا دليل عليه ولا وجه له. لماذا؟ لأن تكبيرة الركوع كما مر معنا أنها واجبة من واجبات الصلاة، ولو تركها متعمدا بطلت الصلاة، ف فهذا الرجل يأتي ونقول تسن في حقك بأي وجه نعفو عن الاتيان بهذه التكبيرة ونحن قد أمرنا بها في صلاتنا وهي من الواجبات، وأن الصلاة تبطل بتركها عمدا وتجبر بسهو إذا تركت سهوا أو نسيانا أو جهلا. فإذا نقول الأحوط والأقرب وإن كان الذي قال به كثر، لكن نقول لا دليل على هذه المسألة، والأولى أن يؤتى بها. ولو قال أحد إن من لم يأتي بها إن كان متعمدا غير جاهل ولا ناس تبطل الصلاة فليس ببعيد على التأصيل الذي قررناه، فليس ببعيد. فإذا قول المؤلف وتسن ثانية للركوع نقول الأولى والأصح أن نقول وتجب ثانية. يكبر لإيش؟ للإحرام، ويكبر للركوع. قال وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. وما أدرك معه يعني ما أدرك هذا المسبوق مع إمامه هو آخر الصلاة، وما يقضيه هو أولها. يعني شخص جاء إلى صلاة العشاء ووجد الإمام في الركعة الثانية فكبر ودخل مع الإمام، فهذه هي الثانية في حق من؟ الإمام، بالاتفاق ليس كذلك؟ في حق المأموم هذا المسبوق ظاهرا أنها الأولى حيث أنه كبر وهي أول ما فعل، لكن على قول المؤلف هذا الذي أدرك هي الثانية وليست الأولى، هي الثانية. متى الأولى؟ قال الأولى هي التي يأتي بها بعد أن يسلم، لاحظتم؟ طيب هذه صورة. الصورة الثانية لو دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة الرابعة، فماذا تكون في حق المسبوق؟ تكون الرابعة، وما يأتي به هو الأول، وما يأتي به هو الأول. طيب إذا كان أتى بالرابعة، إذا قلنا إنه إذا دخل مع الإمام في الرابعة هذه الرابعة في حقه، فإذا سلم الإمام ماذا يأتي؟ الثالثة ثم الثانية ثم الأولى، أو الأولى ثم الثانية ثم الثالثة؟ على قول المؤلف يأتي بالأولى، ما يأتي به تكون هي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فيكون بدأ بالرابعة ثم الأولى ثم. طيب بناء على هذه المسألة أنه إذا أتى في الرابعة صارت هي الرابعة، فإذا سلم وقام يأتي كانت بحقه إيش؟ الأولى. في حينئذ يستعيد يقرأ الاستفتاح، بناء على كلام المؤلف يقرأ الاستفتاح ويستعيد ويبسم، أليس كذلك؟ ويقرأ بعد الفاتحة بسورة. هذا يترتب على ما ذكره المؤلف، وهذا أحد الأقوال لكنه أضعفها وإن كان عليه جماعة. والصواب أن ما يدرك مع الإمام هي الأولى في حقه، وما يأتي به بعد ذلك هو الأخير. لماذا؟ لأننا لو قلنا ما يأتي به هو الأول لأسقطنا عنه التشهد الأخير، ليس كذلك؟ لأنه أدركه في الرابعة وعليه أن يقضي إيش؟ الأولى والثانية والثالثة. فنقول إذن في الثالثة إذا قمت من السجدة عليك أن تسلم، فلماذا نوجب عليه تشهدا آخر؟ فدل على أن القول بهذا القول الذي ذهب إليه المؤلف يوقعنا في إشكالات كثيرة لا يستقيم معها هذا المنهج. والصواب أن ما يدرك المأموم مع الإمام هو الأول بالنسبة له، وما يقضيه يكون هو الثاني بحسب ما أدرك مع الإمام، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم.
المدبر
ويتحمل عنه ونترك البقية في الدرس. نعم
المدبر
يأتي إن شاء الله في باب العلم. يقول امرأة بدوية توفي زوجها وهي صاحبة غنم وعندها راعي ولكنه لا يستطيع القيام على غنمها مثلها، هل يلزمها قضاء العدة في بيت زوجها وهل يجوز لها الخروج لرعاية أغنامها؟ لا يجوز لها الخروج طالما أنه يوجد من يقوم بذلك، ولو كان قيامه فيه قصور فعليها البقاء، إلا إذا كانت بمفردها ولا يوجد من يقوم بذلك ويعني تتضرر بهذا فلا ضرر ولا ضرار. أما وقد وجد هذا الراعي ولو كان مقصرا فلا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا لحاجة. كراهية البسط أمامه وعن يمينه للتحريم أو التنزيه، أنه جاء مطلقا ولا يعرف له صارف يدل على هذا، لا يعرف له صارف يدل على هذا، فلو حمل على التحريم فهذا هو مقتضى القواعد الأصولية. قال ما حكم السترة؟ وهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في السترة عام لكل المساجد؟ وهل يوجد حديث يخص المسجد الحرام بعدم السترة؟ الصواب أن المسجد الحرام كغيره من المساجد، وليس مخصوصا بحكم معين في السترة، وما جاء فيما يتعلق بدفع المار وغيره هذا من باب المشقة لا لأن الحرم يختص به. فلو وجد مسجد آخر يشابه الحرم من حيث الاجتماع وكثرة المرور بين يدي المصلي فيأخذ حكم الحرم. وأما حكم السترة فهذا سيأتي إن شاء الله في الفقرة التي وقفنا عندها، أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة والسترة، ونبين حكمها في ذلك الموضع. يقول هل ورد في التصفيق والتصفير نص شرعي يفيد بتحريمه؟ نقول بالنسبة للصلاة كان مراد بالصلاة يعني المناسبة جاءت في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ما يدل على هذا، وإن كان على غيره فهو من باب التشبه لقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. هذا يسأل عن نهي تقبيل الرجل للرجل، يسأل عن راوي هذا الحديث، لا يحضرني رواية هذا الحديث. قال هل صحيح أن شهادة معلم الصبيان لا تقبل؟ هذا أخذ به جماعة، لكن إذا ثبتت عدالة هذا الرجل فهو كغيره ممن تقبل شهادتهم إذا ثبتت عدالته، وإذا لم تثبت لم تقبل، سواء كان معلم صبيان أو معلم شيوخ. يقول أنا شاب مسلم كنت من مدة 17 سنة قد سرقت مالا لرجل لا أعرفه، فلما من الله علي بالتوبة أردت أن أرد هذه الأموال لصاحبها، فما حكم الشرع لذلك مع أن ضميري لا يرتاح حتى أرد الأموال لصاحبها؟ لا شك لا تقبل التوبة إلا برد هذا المال إلى صاحبه أو أن يعفو عنك، وأما إذا لم ترد هذا المال فهذا الحق معلق ويقتص منك يوم القيامة. فما دمت تعرف هذا الرجل فاغتنم الفرصة ما دمت على قيد الحياة ورد هذه الأموال إليه، أو على الأقل أن تأخذ منه السماح والعفو عما اقترف. قال أنا شاب مصري معتمر أتيت إليك بالأمس بعد صلاة العشاء عند سيارتك المساعدة في الحصول على شريط، نوضح ما المراد بالشريط، كان شريط الدرس فهذا يأتي ونعطيه الشريط الفاضل. هل الاستعاذة في كل ركن؟ لا، مر معنا حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الثانية افتتح بالحمد لله. هل قراءة المأموم الفاتحة وراء الإمام واجبة؟ نعم واجبة، ومر معنا تقرير هذا. ما حكم الشرع في من يستعمل السبحة في ذكر الله؟ لا بأس بذلك على الصحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن اعتاض عنها بالأصابع فهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يسجد النساء في الصلاة؟ مر معنا كلام المؤلف بأن المرأة تضم نفسها، لكن قلنا إن المسألة فيها تفصيل، إن كانت بين رجال أو ينكشف بذلك شيء من عورتها فحينئذ تضم، وإلا فحكمها حكم الرجل في الصلاة إلا ما دل عليه الدليل أنه خاص بالمرأة. من فاتته ركعة أو ركعتين من صلاة الخسوف فكيف يقضيها؟ يقضيها كهيئتها، يقضيها كهيئتها مثل قضاء الصلاة. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الركعة الثانية من كل ركعة سنة وأنها لا تقضى ويكتفي بركعة واحدة، لكن أقول لا بأس أن يقضيها على وجهها. يقول: لم تذكروا السجود على الأعضاء السبعة، هل هو ركن أم واجب؟ ما مر معنا هذا؟ مر معنا هذا السجود على الأعضاء السبعة، ذكرناه ذكرا صريحا. ما حكم من لم يقرأ السورة بعد الفاتحة عمدا أو سهوا؟ لا شيء عليه، لأن القراءة بعد الفاتحة سنة وليست واجبة. هل يجوز لامرأة أن تعان تعاني وتغسل أبا الزوج لعل تعاون، وأنه غير قادر على الحركة، وعلما بأن يسر له بنات وزوجة؟ كان الظاهر من السؤال يسأل هل للمرأة أن تغسل والد زوجها، ولا أدري ما معنى الغسيل، هل غسيل الميت أو الاغتسال؟ على كل حال سواء كان ميتا أو حيا لا يجوز أن تغسله إن كانت العورة تبدو منه، إن كانت العورة تبدو منه، وإن كانت العورة لا تبدو فلا بأس في ذلك. هل يجوز العمل في الدوائر الحكومية التي تبيع الدخان والسلع من تلفاز وغيرها؟ أنا أعرف أن الدوائر تبيع الدخان، هذا إن كان أراد المحلات الدوائر مجال للعمل وليس في البيع، فإن كان أراد المحلات التجارية فلا يجوز أن يعمل الشخص في محل يبيع الدخان مثلا أو التلفاز أو آلات اللهو والطرب والموسيقى وغيره، لأن هذه المحرمات إذا باع يكون ممن يعين على الإثم والعدوان. وعلى هذا فتوى مشايخنا الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد العثيمين وغيره. من فاتته ركعة أو ركعتين من صلاة الخسوف فكيف يقضيان؟ نفس الجواب. إمام في صلاة الفجر في الركعة الأولى لم يسجد إلا سجدة واحدة ثم ذكره المأموم بقول سبحان الله، ولكنه شرع في قراءة الفاتحة وأكمل الركعة الثانية، شرع في قراءة الفاتحة وأكمل الركعة الثانية وسجد للسهو واكتفى بذلك، ثم قال له بعض المصلين ائت بركعة، وقال الآخر ائت بالركعتين، وما حكم من خلفه من المأمومين؟ هذا ما فصل ما الذي حصل، إن كان أتى بركعة فهذا أتى بالمقصود وانتهى وصحت الصلاة، وإن كان لم يأتي بهذه الركعة التي ترك فيها السجدة فعليهم إعادة الصلاة إن كان لم يأتي أحد منهم بما نقص حينما سلم الإمام. كنت يوما أصلي بالناس في صلاة المغرب ونسيت وأنا في الركعة الثانية السجدة الثانية، وجلست وأنا كنت أظن أني سجدت فسبح المصلون لعل هذا هو نفس السؤال، هو نفس السؤال والجواب ذاته. ما هو دليل من قال بجواز السجود للسهو قبل السلام من الصلاة سواء زاد أو نقص أو شك؟ ما حكم الصلاة القبلية أي عدم تحريك القلبية أي عدم تحريك الشفتين بالقراءة ونحوها؟ أما بالنسبة لمن قال بجواز السجود قبل وبعد، لأنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تارة وفعل هذا تارة، ولم يظهر لهم أن هذا الفعل لمقصود معين، فظنوا أن هذا من باب التخيير، فقالوا بأنه يستحب أن يفعل هذا مرة وهذا مرة، يعني مخير. وأما الصلاة القلبية فبعض أهل العلم يرى أن القراءة لا تصح إلا بتحريك الشفتين، لكن الأظهر أنها لو ذكرت حتى ولو في القلب يقرأها في قلبه فالصلاة إن شاء الله صحيحة. إذا كنت خلف إمام ونسيت واجب فهل أسجد السهو؟ إذا كنت نسيت نسيانا ولست مسبوقا يعني تسلم مع الإمام فلا سهو عليك إن كنت ساهيا، وإن كنت مسبوقا فإذا قمت وأتيت بما فاتك فتسجد بعد ذلك سجود السهو. نحن عائلة متكونة من عدة أفراد إخوة، وأبونا متوفى، هل نصاب الزكاة فردي أو جماعي؟ ما أدري ما المراد، يعني إن كان مراده في التركة، فهذا من حين يمتلك، هذا المال يبتدئ الحول. إذا ملك هذا المال ابتدأ الحول بالنسبة له، وأما إذا لم يملك هذا المال فالمال لا مالك له قبل القسمة إلا من حيث الاستحقاق، ولا عليه زكاة إلا حينما يملك هذا المال ويصل إليه. دفعت مبلغ مالي قصد المحافظة على رزقي، هو أشار إلى معنى كأنه يعني في مكان يمنع فيه من فعل شيء، نقول إن دفعت المال لأخذ حق لك منعك شخص من شيء وهو حق لك فتدفع المال فهذا لا بأس به، وأما إن كان غير حق لك فيكون هذا الدفع من باب الرشوة وهو محرم، وهذه قاعدة تؤخذ دائما في باب الرشوة، ما كان حقا لك ولا تستطيع أن تأخذه إلا بالمال فهذا ادفع فيه المال، وما لم يكن حقا لك فهذا حينئذ يكون الدفع فيه من باب الرشوة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.